إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما أحوج المرء إلى أن ينظر في عقيدته، إلى أن ينظر في توحيده، إلى أن ينظر في إيمانه، لأن ذلك هو أصل الأصول والذي ينبني عليه ما يأتي من بعده من أقوال وأفعال وأحوال ومقامات. وإذا انهار الأصل انهار ما بعده، وإذا قام الأصل قام به ما بعده. فكم من إنسان يسعى في الحياة يظن أنه على الحق المبين، وأنه على الصراط المستقيم، وأنه من أولياء الله رب العالمين، وهو في حقيقة أمره مراء من المرائين، ومسمع من المسمعين، وعلى ضلال مبين، وفي غفلة لا يعلم مداها إلا الله رب العالمين. والناس يجددون ثيابهم، ويجددون مطعوماتهم، ويجددون مسكوناتهم، ويجددون مركوباتهم، وقل من ينظر في إيمانه ليسعى في تجديده، لأن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب. وكانوا قديما إذا جالس بعضهم بعضا قالوا تعالى نجدد إيماننا، وكانوا يقولون هيا نؤمن بنا ساعة، أي هيا ننظر في إيماننا ساعة. والنظر في الإيمان لتجديده وإصلاحه، لتهذيبه وتزيينه، لترتيبه وتبويبه. وهذه الكتب التي تركها علماؤنا عليهم الرحمة هي من هذا الباب، من باب تجديد الإيمان، ومن باب تجديد أحوال المؤمنين والنظر في أقوالهم وأفعالهم. المرء يصبح في صباحه يقول أصبحت على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهو في ذلك إما أن يكون صادقا من الصادقين، وإما أن يكون كاذبا من الكاذبين. فالحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه هي الحنيفية في تعريفها. وأما الحنيفية في تطبيقها، فميل القلب إلى ما كان عليه النبي الأمين وأصحابه المطهرين، من أجل أن يصل المرء إلى مرضات الله رب العالمين. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، يقول اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ومعنى يعبدون أي يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. هذه الأصول ما أحوجنا أن نقف عند حقيقتها، وأن ننظر في تأصيلها وتأسيسها، ولا يكون ذلك إلا بعد النظر في كون المرء حنيفيا مسلما على ملة إبراهيم حنيفا، أو غير حنيفي على ملة ليست بملة إبراهيم، ولا هي بملة النبي الأمين. قال المصنف رحمه الله: اعلم، وهي من باب التنبيه أو من باب الأمر بالعلم. وأفضل ما تحمل عليه أن تكون من باب الأمر بالعلم، لأن الله رب العالمين لما أمرنا أن نوحده أمرنا بالعلم قبل توحيده، فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بوب لها البخاري رحمه الله بابا سماه: باب العلم قبل القول والعمل. فاعلموا عباد الله ما يجب عليكم أن تعتقدوا، اعلموا عباد الله كيف لربكم أن توحدوا. ثم استهل المصنف رحمة الله عليه بعد الأمر بالعلم الدعاء بالرشد: ومن آتاه الله رشده فقد آتاه الله الخير الكثير. والرشد والذي يجعل المرء يضع الأشياء في مواضعه، وأن يستقيم على الصراط المستقيم، وأن يرى الحق حقا فيتبعه، وأن يرى الباطل باطلا فيجتنبه. أرشدك الله لطاعته، اللهم أرشدنا لطاعتك، ووفقنا لاتباع سنة نبيك، والقيام على دينك، والحفاظ على شريعتك. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص. الرجل الحنيف هو الرجل المائل، والميل هنا ليس بالعوج، وإنما الميل هنا للبعد عن التورط عن الشرك، فلا يترك نفسه بمقربة من الشرك، ولكن يميل إلى التوحيد، لذلك سمي بالحنيف. والحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، أي هي طريقه الذي صار عليه خليل الرحمن، ثم من بعده نبينا عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم وخليل الرحمن، وقد ذكر الله ذلك في كتابه في قوله سبحانه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهو أبو الأنبياء. وقد تقرر ذكر منهجه في مواضع كثيرة للاقتداء به. فإبراهيم عليه السلام هو أحب الخلق إلى الله ذي الجلال والإكرام، لأن الخلة هي أعلى أنواع المحبة. وانظر كيف وصل إبراهيم بالتوحيد وبإقامة الدين على طريقة العزيز الحميد، بتجريد التوحيد للعزيز المجيد، كيف وصل إلى خلة هي أعلى أنواع المحبة؟ فما أحب الله أرضه ولا سماء، ولا أحب الله خلقه في أرضه ولا ملائكته في سمائه، كما أحب إبراهيم عليه السلام. وما ذاك إلا لأنه قام بتوحيد الله حق القيام. ففي زمان الغفلة والشرك لم يكن في العالم كله إلا إبراهيم موحدا، وهكذا الناس في زمان الغربة. ففي زمان الغربة يصبح الرجل أمة في زمانه وعصره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فعلى المسلمين والمسلمات أن يجتهدوا في أن يكونوا من أهل الفضل في زمان الظلم، أن يكونوا من أهل العدل في زمان الجور، أن يكونوا من أهل السنة في زمان البدع، أن يكونوا من أهل الذكر في زمان الغفلة. فهذا يرفع أقدارهم ويعلي شأنهم، كما أعلى الله شأن إبراهيم عليه السلام لكونه في ذلك الزمان في أرض الله رب العالمين كان من أفضل الموحدين. بل لم يكن هناك موحد في الأرض إلا إبراهيم عليه السلام. الحنيفية ملة إبراهيم، وهكذا ينبغي على المسلم أن يكون على ملة إبراهيم، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله. هذه خبر أن في قولي أن الحنيفية والعبادة بمفهومها العام هي التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائع. فهذا مفهوم العبودية في الفهم العام. وأما مفهوم العبودية من حيث المفهوم الخاص للعبادة يعني تفصيله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. والعبودية هي الخضوع والإذعان والتسليم والانقياد لله بالطاعة ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. والعبودية أن تكون حياة المرء من يقظته إلى منامه ومن ميلاده إلى مماته دائرة في فلك ما يحبه الله رب العالمين. فأكلك وشرابك، طعامك وشرابك، لباسك ونومك، يقظتك ومنامك، كل ذلك تفعله طاعة لله رب العالمين. عاداتك، غاياتك، اهتماماتك، كل ذلك تجعلها لله رب العالمين. والإخلاص والتنقية، أي تنقية العمل مما يشوبه، والمراد به أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته، بحيث لا يعبد معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. اللهم أنزلا سكينة علينا وثبت الإيمان إلا قينا، يلهج المرء دائما وابدا مستعينا بالله ان يقيمه على الصراط المستقيم، وان يجعله من عباده المخلصين، وان يوفقه لمراضيه الى ان يلقى وجهه الكريم. الحنيفية ملة إبراهيم، وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبذلك أي بهذا الأمر أمر الله جميع الناس وخلقهم له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله رب العالمين أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم، فقال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فنبيكم صلى الله عليه وسلم أمره الله رب العالمين أن يتبع ملة إبراهيم، وأمته كذلك مأمورة بما أمر به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وبيّن الله عز وجل أن من أراد أن يحفظ نفسه وأن يرفع شأنه وأن يعلي قدره عليه أن يتمسك بهذه الملة، فقال سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا هو حال إبراهيم: أسلم القلب والقالب لله رب العالمين، وظل طيلة حياته سائرا على هذا الضرب العظيم، قائما على مقتضياته، خاضعا مذعنا لله تبارك وتعالى، حتى في آخر لحظات حياته مشغولا بتوحيد ربه، آمرا أبناءه وبنيه أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، وأن يتمسكوا بذلك حتى يلقوا وجه الله الكريم. فالحنيفية عباد الله قائمة على تسليم القلب والقالب لله رب العالمين. والله رب العالمين أمر عباده أن يكونوا مخلصين، أن يخلصوا له الدين، فأمر نبيه بذلك، وأمر من جاء من بعده أن يتابعوه على ذلك. فالحنيفية هي عبادة الله مخلصا له الدين. أمر الله جميع الناس بهذا الأمر العظيم وخلقهم لهذا الشأن الجليل، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبين الله عز وجل في كتابه أن الخلق إنما خلقوا لهذا الشأن، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. فالعبادة هنا بمعنى التوحيد، والتوحيد من معنى العبادة، وإلا فقد سبق لك معنى العبادة وعلى أي شيء تطلق، وأنها أعم من مجرد التوحيد. فالتوحيد من العبادة، والعبادة أعم وأشمل. والعبادة نوعان: عبادة كونية، وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني، وهذه شاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد، لقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده. فهي شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر، وهذه يراها الإنسان في نفسه، فجوارحه تعمل بلا إدراك منه، بل بتسخير الله وتدليل الله له، فالعين ترى من غير ما معرفة بكنه تلك الرؤية، والأذن تسمع من غير ما إحاطة بكيفية سماعه، والمعدة تهضم الطعام من غير ما معرفة بطريقة سيره، وكل ذلك بتسخير الله رب العالمين. ولو أمر الله الإنسان أن يقوم على هذه الجوارح بدءا ومنتهى لجن جنونه، وخرج عن جادة أمره، وطلب مفارقة الحياة لتوه ولحظه، لأنه لن يستطيع ذلك. وهذا كله قائم بتدبير الله، بربوبيته، بأمره الكوني، إذ خلق الله الخلق فأمرهم بأمره الكوني، فهم قائمون على مقتضى أمره، الليل والنهار والشمس والقمر والأرض والسماء والبحر والماء والمحيطات، وكذلك الحيوانات والنباتات والجمادات. وهذه العبادة لا تغني عن الإنسان شيئا، فلا يؤجر المرء بقوة سمعه، ولا بدقة بصره، ولا بصحة بدنه، فهذا كله من الله وإلى الله. وأما العبودية التي يحمد العابد عليه، فهي العبادة الشرعية، وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي. العبادة الشرعية هي الخضوع لأمر الله تعالى امتثالا، رغبة ورهبة، انقيادا وإذعانا. وهذه خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فالنوع الأول وهو العبادة الكونية لا يحمد الإنسان عليه، لأنه بغير فعله، لكن قد يحمد على ما يحصل منه من شكر عند الرخاء وصبر عند البلاء، بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه لكونه بإرادته واختياره. وما أكثر من ضل بعطايا الله رب العالمين، فكم من صاحب مال طغى بماله، وكم من صاحب جاه وسلطان تكبر بجاهه وسلطانه، وكم من صاحب هيئة وجمال فتن بهيئته وجماله، وكل ذلك لا دخل له فيه أصلا، فالذي جعل ذلك كذلك هو الله. وأما ما يحمد المرء عليه فما يكون من شأنه باختياره، بإرادته، بانصياعه لربه وامتثاله. والتوحيد لغة مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له. فمثلا نقول: إنه لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فينفي الألوهية عما سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده. وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله: التوحيد هو إفراد الله بالعباد. وتعريف الشيء لغة، أي عند العرب الأقحاح الذين ذكروا هذا اللفظ بمعناه ومرادهم منه. وأما في الاصطلاح فهو عند أصحاب الشأن في ذلك العلم، فالاصطلاح عند النحويين ليس كالاصطلاح عند البلاغيين، ليس كالاصطلاح عند أصحاب السير والمحدثين. فكل قوم لهم اصطلاح قد اصطلحوا عليه. علماء الأصول من أهل العقيدة عرفوا التوحيد بما اصطلحوا على تعريفه، فقالوا: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، لا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا رئيسا ولا أحدا من الخلق، بل تفرده وحده بالعبادة. هذه العبادة الحامل عليه المحبة والتعظيم والرغبة والرهبة. والشيخ رحمه الله يتكلم هنا عن التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه، لأنه هو الذي حصل به الإخلال من أقوامه، لأن هناك من عرف التوحيد بما يتفق مع بدعته وبما يتفق مع ملته وشريعته. وأما التوحيد المقصود هنا فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. وأنواع التوحيد التي تتبع علماؤنا عليهم الرحمة النصوص في الكتاب والسنة فوجدوها لا تخرج عن هذه الأنواع، أنواع التوحيد ثلاثة: الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله سبحانه بالخلق والملك والتدبير. قال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فكل ما تسير به في هذه الحياة من بدن ومال وزوج وأولاد، كل ذلك من الله تبارك وتعالى. ليلك الذي خلقه هو الله، ونهارك الذي خلقه هو الله، والشمس التي تنعم به الذي خلقها هو الله، والقمر الذي تسير في ضوئه في ليلك الذي خلقه هو الله. فتلك المخلوقات من حول الخالق لها هو الله رب العالمين. خلقك وخلق أباك وخلق جدك وخلق آدم عليه السلام، وخلق لك ما تحتاج إليه من ميلادك إلى مماتك، فتبارك الله رب العالمين. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه. طالما أنه هو الخالق وحده فهو المعبود وحده، طالما أنه هو المحيي المميت وحده فهو المألوه والمرغوب وحده. وأما التوحيد الثالث من أنواع التوحيد، النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الله رب العالمين لا يحيط به أحد من خلقه، وهو سبحانه أعلم بنفسه، أعلم بصفاته، أعلم بذاته، أعلم بأسمائه في حقيقته. لذا ينبغي على المرء أن يسمي الله بأسمائه وأن يصفه بصفاته التي وصف بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فيثبت لله ذات ليس كمثلها ذات، ويثبت لله صفات ليس كمثلها صفات. وكل ما جاء عن الله بذلك فالله على خلاف ذلك، لأن عدم الإدراك إدراك، والوقوف عن التفكير في الذات هو عين العقل، والتفكير في الذات طريق إلى الإشراك. فلا بد للمرء أن يقف وأن يلزم حده في هذا الباب من غير ما تحريف ولا تعطيل، ومن غير ما تكييف ولا تمثيل. والمؤلف هنا يريد بتوحيد الألوهية الذي هو التوحيد الذي ضل فيه المشركون، أي توحيد الألوهية هو النوع الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم، وسبى نساءهم وذرياتهم. فاحمد عبد الله ربك أن جعلك موحدا، فبالتوحيد حفظ دمك وحفظ عرضك وحفظ ولدك وحفظ مالك وأرضك ووطنك. فهذا من نعم الله على الموحدين. وأكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من التوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، فما من نبي أرسله الله رب العالمين ولا رسول بعثه الله رب العالمين إلا ودعا قومه إلى توحيد الله عز وجل وواسفاه. المسلمون اليوم ينصرفون عن هذا الباب من أبواب العلم، وهو فريضة مفروضة وشريعة مشروعة وطريقة متبعة. فنبيكم صلى الله عليه وسلم أول ما دعا قومه دعاهم إلى هذا النوع، إلى توحيد الإلهية، فكان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلح، قولوا لا إله إلا الله يدين لكم بها العرب والعجم جميعا، ولا انتفاع لأحد بعمل كائنا من كان إلا بتحقيق التوحيد على حقيقته. فالعبادة لا تقبل إلا بصحة التوحيد، والعبادة أصلا لا تصح إلا للعزيز المجيد. ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر، وإن أقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فلو فرض أن رجلا يقر إقرارا كاملا بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، ولكن يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه أو ينذر له قربانا يتقرب به إليه، فإنه مشرك كافر خالد في النار مخلد. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإنما كان التوحيد أعظم ما أمر الله به، لأنه الأصل الذي يبنى عليه الدين كله، ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وأمر من أرسله للدعوة أن يبدأ به. فأمر معاذ بن جبل أن يبدأ بدعوة الناس إلى توحيد الله رب العالمين، وأمر علي رضي الله عنه أن يدعو أهل خيبر إلى توحيد الله رب العالمين. وما من قائد على سرية إلا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يدعو الناس لتوحيد الله رب العالمين. وضد التوحيد الشرك بالله، فهو أعظم ما نهى الله عنه، وهو دعوة غيره معه. وقد جاء القرآن يدل على ذلك ويحذر منه، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالشرك أعظم ما نهى الله عنه، وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله تبارك وتعالى، فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق، وهو توحيد الله عز وجل. لذا قال الرجل الصالح لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وبين الله تبارك وتعالى أن أضل الضلال أن يقع الناس في الإشراك، فقال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيد. والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب، والمشرك خبيث، فمن تورط في الشرك فقد حرم الله عليه الجنة. وفي ذلك يقول الله رب العالمين: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ظلموا أنفسهم، وظلموا أبناءهم، وظلموا إخوانهم، وظلموا مجتمعاتهم لما تورطوا في الشرك، فليس لهم أنصار من دون الله رب العالمين. والله عز وجل يغفر للمذنبين ذنوبهم ولأصحاب الكبائر كبائره إلا الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، فبين أنه أعظم من الزنا، وأشد من القتل، وأعظم من شرب الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فما أحوج المسلمين إلى أن يفتشوا في أطواء ضمائره وحنايا قلوبه، من أجل أن يخرجوا ما فيه من دقيق الشرك وجليله وحقيره، لأن شيء هنا نكر تفيد مطلق الشرك، فكل ما دق أو صغر من الشرك هذا يفسد على الإنسان دينه، ويفسد على المرء إيمانه، ويكون سببا في رد أعماله عليه. بعد أن بين المصنف رحمه الله ما ينبغي على المرء أن يعلمه، عاد إلى ما كان بصدده، وهو الأصول الثلاثة. فقال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان أن يعلمها؟ فقل هي كذا وكذا وكذا. فذكر رحمه الله الأصول الثلاثة، وبين رحمه الله أن الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه الأغصان. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والشرك عباد الله هو موبق للأعمال. الشرك عباد الله سبب إيباق العبد في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ودعوة الند أي دعوة من يظن فيه أنه يقدر على ما يقدر عليه الله رب العالمين. وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى لأمر الله تعالى بالعبادة ونهيه عن الشرك بقوله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونهى عن الشرك به، وهذا يتضمن إثبات العبادة له وحده. فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مشرك، ومن عبد الله وحده فهو مسلم مخلص. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالنوع الأول هو الشرك الأكبر، وهو كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. فكل من تقرب امرؤ إليه يظن فيه ما يظن في الله فقد وقع في الشرك، ولو قرب مما يقرب إلى الله شيئا يسيرا. قال تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن عمل مثقال ذرة من الشرك فقد خرج بتلك الذرة من جناب التوحيد، وبخاصة في الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة. وعلى الإنسان أن يحذر من الشرك من أكبره وأصغره ودقيقه وجليله. فقد قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا ما علمت عبد الله خطورة الشرك وعظم التوحيد، وعلمت عبد الله أن هذا مما يجب عليك، فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله أن يكون لك وأن يكون لك في هذا الباب سهم من العلم، وأن تقيم دينك على أصوله التي لا قيام لك إلا به. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد نبيه، ومعرفة العبد دينه. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فبين الله تبارك وتعالى أن فروع الشجرة وأن ثمرتها إنما ذلك كله نتاج أصلها الثابت. كذلك الأعمال والأقوال والأحوال والمقامات لا يكون لها وجود ولا ينتفع بها صاحبها إلا إذا أقامها على أصل قوي متين. والأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه الأغصان. وهذه الأصول الثلاثة يشير بها المصنف رحمه الله إلى الأسئلة التي يسأل عنها المرء في قبره، فيقال لك: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهذا أول ما يسأل عنه المرء بين يدي ربه في بدء سيره إلى لقاء ربه، وهذا اللقاء غير معلوم، والأجل محتوم، واللقاء إما لقاء فرح وسرور، أو لقاء حزن وطرح وغم وهموم. لذا على المرء أن يجتهد في معرفة جواب هذه الأسئلة. فقد ذكر المصنف رحمه الله أن هذه الأصول هي أهم الأصول: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسئلة تأتي بصيغة السؤال، وذلك من أجل أن ينتبه الإنسان إليه، لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة. وإنما قال إن هذه الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، لأنها هي الأصول والأسئلة التي يسأل عنها المرء في قبره. فإذا ما دفن وصار وحيدا شريدا، وصار حبيسا جليسا، وتولى عنه أصحابه، أتاه ملكان فأقعداه، فسألاهما: ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ فأي عقل يستحضر الإجابة إن لم يكن الذي يثبته هو الله رب العالمين؟ وأي نفس تتحمل ذلك الموقف حينما يجرد المرء من ثيابه، وحينما يخرج المرء من بين أبنائه، وحين يخرج المرء من داره وسلطانه محمولا على الأعناق ليوارى في التراب، ويردم عليه ويغلق عليه قبره، ثم يجد نفسه وحده في ظلمة شديدة، وفي كرب كارب، وفي هم عظيم. فبينما هو كذلك إذ يأتيه ملكان شديدان عظيمان قد امتدت أشعارهما، فصارت وراءهما يجرانها على الأرض، واشتدت أعينهما فهي كالبرق، وامتدت أنيابهما حتى وصلت إلى التراب، وأصواتهما كالرعد القاسف. فهذا منظر فظيع، وهذا شأن عظيم، والمثبت من ثبته الله رب العالمين، والمؤيد من أيده الله رب العالمين، والموفق إنما يوفق بطاعته، والمخذول إنما خذل بمعصيته. فأما المؤمن فإذا سئل عن ربه قال: ربي الله. وإذا سئل عن دينه قال: ديني الإسلام. وإذا سئل عن نبيه قال: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المرتاب، وأما الفاجر، وأما المنافق الذي عاش في الدنيا عيشة البهاء لا هم له ولا حظ من حياته إلا أن يكون في الحياة لاعبا لاهيا، إلا أن يكون آكلا شاربا، إلا أن يكون ضاحكا هازلا، فيقال له: من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فلا يدرك ربا كان يعبده، ولا يدرك دينا كان يتبعه، ولا يدرك نبيا كان يتابعه، كل ذلك لأنه كان من المعرضين. وفيه يقول الله رب العالمين: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أجمع المفسرون أن المعيشة الضنك هي شدة الحساب في القبر، فنسأل الله العافية، نسأل الله العافية من قلوب عن الموت وذكر القبر لاهية، نسأل الله العافية عن عقول عن ضمة القبر وشدة الموت وسكرته لاهية. وما ذاك إلا لضعف الإيمان وانشغال المرء بالسفاسف من الأمور في الحياة، وما ذاك إلا لأن الناس قد ماتت قلوبهم وغشي على عقولهم وانصرفوا عن دينه، فلا العلم يتعلمونه ولا الوعظ يسمعونه ولا في كتب أهل العلم يقرؤون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال المصنف رحمه الله: ومعرفة الله تكون بأسباب، منها النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل، فإن ذلك يؤدي إلى معرفته ومعرفة عظيم سلطانه وتمام قدرته وعظم حكمته وعظم فضله ورحمته. قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. ألم ينظروا إلى ذلك الكون الفسيح المترامية أطرافه العظيمة أنحاؤه؟ هذا كله خلق الله رب العالمين. وقال الله عز وجل مبينا أن النظر في الخلق مما يكون سببا في الوعظ والاتعاظ، فقال: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. عبادة التفكر، يتفكر المرء في نفسه، يتفكر المرء في طعامه، يتفكر المرء في منامه، يتفكر المرء في متاعه، يتفكر المرء في ولده، يتفكر المرء في خلق الله تبارك وتعالى. هذا التفكر لا يهدى إليه ولا يوفق إليه إلا أولو الألباب، أصحاب العقول المفكرة وأصحاب القلوب السليمة. وفي ذلك أقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال سبحانه: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إذا مر على المرء الليل والنهار ومرت على المرء آيات الله العزيز القهار، ولم يتأثر المرء به ولم يزدد بها إيمانا، فليس من أولي الألباب وليس من المتقين. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يا من تدعون العقل والفهم، أين تدبركم؟ أين تفكيركم في مخلوقات ربكم؟ أين تفكيركم وتدبركم للآيات التي تطرى أمام أعينكم وتطرى على أسماعكم؟ لماذا لا تعقلون؟ ولماذا لا تتدبرون؟ ولماذا بهذه الآيات إيمانا لا تزدادون؟ كل ذلك لما ران على القلب من ذنوب وغفلة وسكرة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن أسباب معرفة العبد ربه النظر في آياته الشرعية، وهي الوحي الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فانظر في هذه الآيات وما فيه من المصالح العظيمة التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا به. فإذا نظر المرء في آيات الله في كتابه وتأملت ما اشتملت عليه من العلم والحكم، وأنها من لدن رب عظيم حكيم عليم على مصالح العباد حريص، بعباده رؤوف رحيم، وجد انتظامها وموافقتها لمصالح العباد، عرف بذلك ربه عز وجل في تودده في محبته لخلقه أن شرع لهم من الشرائع ما يقيم حيواتهم ويسعدهم في قبورهم ويعافيهم عند بعثهم ويدخلهم جنة ربه. قال تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومما يوصل المرء إلى معرفة الله رب العالمين ما يلقي الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه وتعالى، حتى كأنه يرى ربه رأي عين، وهذه زيادة في الإيمان. فإذا ما أسلم المرء قلبا وقالبا واتجه إلى الله رب العالمين راغبا راهبا وحرص على العلم النافع والعمل الصالح، أتته فيوضات من الله رب العالمين وكرامات تنزل في قلوب المؤمنين وتثبيتات على الطريق الذي هم عليه سائرون. هذه منة الله على أوليائه وأصفيائه، فيصلوا إلى مراقبة الله، ثم يصلوا بعد المراقبة إلى المشاهدة، فيعبدون الله بالإحسان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيبدأ المرء بتسليم قلبه وقالبه لله عز وجل، وينصاع إلى أوامره، ويخضع إلى ترك نواهيه، ويخرج من داعية نفسه وهواه إلى داعية ربه ومولاه، وحينئذ تنزل عليه البركات وتحوطه الكرامات، ويجعل الله في قلبه فيوضات، فيصل بها إلى درجة الإحسان، فيعبد الله رب العالمين بالعيان كأنه يرى الله عز وجل. وأما الأصل الثاني فهو معرفة دينه الذي كلف العمل به وما تضمنه من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق وضرء المفاسد عنه. ودين الإسلام من تأمله حق التأمل تأملا مبنيا على الكتاب والسنة عرف أنه دين الحق وأنه الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به. ولا ينبغي أن تقيس الإسلام بما عليه المسلمون، فإن المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا محاذير عظيمة، حتى كأن العائش بينهم في بعض بلاد المسلمين يعيش في جو غير إسلامي. فالإسلام لا يعرف من خلال أهله، وإنما الإسلام يعرف من خلال أمر الله ونهيه وشرعه وقضائه وأحكامه وتكاليفه. فالدين الإسلامي دين قد أحاط بالإنسان بكل جوانب حياته، يحميه من نفسه الأمارة بالسوء، يحميه من شياطين الجن والإنس، يحميه من أهل البدع والأهواء، يحميه من الشهوات المضلة ومن الشبهات المضلة. كل ذلك من أجل ألا ينخرط مع الضالين وألا يسير في ركاب الهالكين. فدين الإسلام العظيم متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة، ويزيد على ذلك بكونه صالحا مصلحا لكل زمان ومكان. ومعنى كونه صالحا مصلحا لكل زمان ومكان أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان ومكان. فدين الإسلام يأمر بكل عمل صالح وأنهى عن كل عمل طالح، فهو يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق سافل. فما أحوج المسلمين أن يروا في الإسلام إطلاقا لحرياته، ليست تلك الحرية المزعومة، ولكنها الحرية التي تكون في تمام العبودية، حيث يخرج المرء من أسر الشهوات ومن أسر الشبهات ومن أسر الدنيا بفتنها وما فيها من ملذات. فلا تستأسره شهوة ولا تضله شبهة، ولا يتقيد بأمر من أمور هذه الدنيا، وإنما يعيش في رحاب هذا الدين، ينطلق خارج الحدود الضيقة، خارج حدود الزمان والمكان، خارج حدود البدن والأبناء والأهل والمجتمع. فأحيا الحياة بقلب قد تعلق بالله لا بأحد سواه. يحيا الحياة يجعل صباحه ومساء وماله وأهله وولده وعمله، كل ذلك مسخرا لطاعة الله رب العالمين، قائما على تحكيم دين الإسلام العظيم. وهذا من أعظم ما ينبغي على المرء أن يحيط به في دنيا الله رب العالمين. وأما الأصل الثالث فهو معرفة الإنسان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لذا ينبغي على المسلمين أن يقوموا بدراسة سيرة النبي الأمين. ينبغي على الرجل أن يتعلم أخلاق نبيه في هديه وسمته ودله وأمره، من أجل أن يأخذ ذلك خلقا يتخلق به ونبراثا يتمسك به وأسوة يتأسى به وقدوة يقتدي به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان التطبيق العملي لهذا الدين، فما من صغير ولا كبير ولا فرض ولا سنة إلا وقد قام به النبي الأمين، وما من خلق فاضل ولا سلوك مستقيم إلا وقد تخلق به النبي الأمين. فالمرء يحتاج إلى دراسة حياة النبي، رجلا كان أو امرأة، ذكرا كان أو أنثى، حاكما كان أو محكوما، لأن حياة النبي هي دراسة لما كان عليه من العبادة والأخلاق والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وغير ذلك من جوانب حياته عليه الصلاة والسلام. لذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبيه وإيمانا به أن يطالع من سيرته ما تيسر له في حربه وسلمه وشدته ورخائه وفقره وغناه وحزنه وفرحه وأخذه وعطائه، أن يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله حتى يكون من المتبعين للرسول الأمين ظاهرا وباطنا، وأن يتوفى على ذلك ليكون من أهل السنة إلى أن يلقى الله رب العالمين. وهذا ما ينبغي على المسلم. فإذا قيل لك في قبرك أو قبل موتك حين تسأل عن عقيدتك، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. حين يسأل المرء عن ربه فيقول ربي الله الذي رباني، أي الذي خلقني وأمدني ورزقني وأحياني والذي يميتني. والتربية هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربي. وأشعر كلام المؤلف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية، لأنه قال الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه وأعدهم لما خلقوا له وأمدهم برزقه. قال الله تبارك وتعالى في محاورة موسى وفرعون فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فكل أحد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمه، ونعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، فالله هو الذي خلقك وأعدك ورزقك وأمدك، فهو سبحانه المستحق للعبادة وحده. فذا طالما أنه ربي فهو معبودي، ليس لي معبود سواه، هو الذي أعبده وأتذلل له خضوعا ومحبة رغبة وتعظيما، أفعل ما يأمرني به وأترك ما ينهاني عنه. فليس لي أحد أعبده سوى الله عز وجل، ليس أحد أرجوه سوى الله عز وجل، ليس أحد أخافه سوى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فالله ربي وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل على ذلك قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. استدل المؤلف رحمه الله لكون الله سبحانه وتعالى مربيا لجميع الخلق بقوله الحمد لله رب العالمين، يعني الوصف بالكمال والجلال والعظمة لله تعالى رب العالمين، أي مربيهم بالنعم وخالقهم ومالكهم والمدبر لهم كما شاء. فوكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينه. العالم كل من سوى الله، وسموا عالما لأنهم علم على خالقهم ومالكه ومدبره. ففي كل شيء آية تدل على أنه واحد، وأن المجيب بهذا واحد من ذلك العالم. وإذا كان ربي وأوجب علي أن أعبده وحده، أنا واحد من ذلك العالم، أي أنا واحد من هذا العالم الذي خلقه الله عز وجل وأمره الله تبارك وتعالى أن يعبده وحده. فإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك فقل عرفته بآياته ومخلوقاته. وهذا يكذب تلك المقولة الشائعة التي يقولون عرفنا الله بالعقل. فلقد كان المشركون عندهم عقول، ومع ذلك لم يعرفوا الله عز وجل، ولكن أهل الإيمان عرفوا الله رب العالمين بآياته، بآياته الكونية وآياته الشرعية. فإذا قيل لك بما عرفت ربك وكيف عرفت ربك فقل عرفته بآياته ومخلوقاته. والآيات جمع آية، وهي العلامة على الشيء التي تدل عليه وتبينه. وآيات الله تعالى نوعان: كونية وشرعية. فالكونية هي المخلوقات، والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسله. وعلى هذا يكون قول المؤلف رحمه الله بآياته ومخلوقاته من باب عطف الخاص على العام. إذا فسرنا الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية، أو من باب عطف المباين المغاير إذا خصصنا الآيات بالآيات الشرعية. وعلى كل، فالله عز وجل يعرف بآياته الكونية، وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب الصنع وبالغ الحكمة. وكذلك يعرف بآياته الشرعية وما فيها من العدل والاشتمال على المصالح ودفع المفاسد. قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذه الآيات تدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى، فهذه الآيات تدل على كمال قدرته وكمال حكمته ورحمته. فالشمس آية من آيات الله عز وجل لكونها تسير سيرا منتظما بديعا منذ أن خلقها الله وإلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم، فهي تسير لمستقر لها كما قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وهي من آيات الله تعالى بحجمها وآثاره، أما حجمها فعظيم كبير، وأما آثارها فما يحصل منها من المنافع للأجسام والأشجار والأنهار والبحار وغير ذلك. فإذا نظرنا إلى الشمس، إلى هذه الآية العظيمة، إلى مدى البعد الذي بيننا وبينه، ومع ذلك فإننا نجد حرارته، تلك الحرارة العظيمة. ثم انظر ماذا يحدث فيها من الإضاءة العظيمة التي يحصل بها توفير أموال كثيرة على الناس، فإن الناس في النهار يستغنون عن كل إضاءة، ويحصل بها مصلحة كبيرة للناس من توفير أموالهم، ويعد هذا من الآيات التي لا ندرك إلا اليسير منه. إن الناس يحتاجون إلى طاقات عظيمة من أجل أن يضيئوا بيوتهم، ومن أجل أن يدفئوا حجراتهم، فكيف بقدرة الله تبارك وتعالى على إضاءة الكون كله وعلى تغيير حرارته بهذه الآية؟ فالحمد لله على نعمة خلق الشمس حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وكذلك القمر من آيات الله عز وجل، حيث قدره الله منازل لكل ليلة منزلة. قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فهو يبدو صغيرا ثم يكبر رويدا رويدا حتى يكمل، ثم يعود إلى النقص، وهو يشبه الإنسان حيث أنه يخلق من ضعف، ثم لا يزال يترقى من قوة إلى قوة حتى يعود إلى الضعف مرة أخرى. فتبارك الله أحسن الخالقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.